ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أهلاً ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار ليوم الخميس 19 من شهر 10 سنة 2023. عناوين الأخبار: مسيرات احتجاجية غاضبة في الفولة بعد مقتل وجرح 4 أطباء وقتل وجرح في أمدرمان جراء القصف المدفعي. ارتفاع عدد النازحين واللاجئين بسبب الحرب إلى أكثر من 5.8 مليون شخص، وواشنطن تدعو الدعم السريع لوقف قصف المدنيين في نيالا وأم درمان. صور جوية تكشف عن هجمات جديدة في غرب دارفور، والولايات المتحدة تفرض عقوبات على ضابط الباسط حمزة. الاتحاد الأفريقي يلتقي ممثلين لقوى مدنية وسياسية بالقاهرة واستئناف وشيك لمنبر جدة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. طالبت الولايات المتحدة قوات الدعم السريع إلى الوقف الفوري لقصف الأحياء المدنية وحماية المدنيين في نيالا وأم درمان، معربة عن قلقها البالغ عزاء القصف ومحاصرة معسكر الحصاحصة. وجددت الخارجية الأمريكية دعوتها لقوات الدعم السريع والقوات المسلحة إلى وقف القتال فورا والعودة إلى المحادثات. من جهة أخرى، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على رجل الأعمال السوداني عبد الباسط حمزة تهمة تمويل حماس. واصلت قوات الدعم السريع صباح اليوم الخميس قصف مناطق متفرقة في الثورات بأم درمان لليوم الثاني. من جهة أخرى، قتل شاب برصاص مجموعة ترتدي زي القوات المسلحة في أمبدا يوم الثلاثاء الماضي. وأعلنت منظمة أطباء بلا حدود تعليق العمليات الجراحية في مستشفى بشائر بالخرطوم بسبب منع السلطات وصول الإمدادات من مدني. ونشرت القوات المسلحة مقطع فيديو عن حكم لمحكمة عسكرية بالإعدام في مواجهة جندي بالفرقة 14 كادوغلي بتهمة التخابر. من جهته، دعا مركز الخاتم عدلان لمنع استهداف المدنيين والعسكريين على أساس الهوية الإثنية والإقليمية، وطلب بالتحقيق الشامل لانتهاكات الحرب. كشفت مصادر أن استئناف وشيك لمنبر جدة بين الجيش والدعم السريع بحضور أمريكي أفريقي عربي. من جانبه، كشف ياسر عرمان عن مشاركته في المؤتمر الذي نظمته المجموعة الأوروبية في بروكسل ومائدة مستديرة حول قضايا السودان، ودعا ياسر عرمان لعدم مكافحة الإسلاميين الداعمين للحرب وضد الديمقراطية. أعلنت جامعة القضارف استئناف الدراسة بمستوى الدبلوم والدراسات العليا في أواخر أكتوبر ومستوى البكالوريوس منتصف شهر 11. من جانبها، أعلنت كلية الصحة بجامعة الخرطوم استئناف الدراسة إلكترونيا الأسبوع المقبل.
هذه الأنباء ترد إليكم من راديو دبنجا. قتلت الدكتورة صفاء الدليل مديرة إدارة الطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة بوزارة الصحة بغرب كردفان مساء أول أمس الثلاثاء، وأصيب زوجها الدكتور محمد نورين وثلاثة من الطبيبات العاملات بمستشفى الصداقة بالمدينة بجروح متفاوتة في إطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين. وقال مواطنون من المدينة لراديو دبنجا إن مجهولين يستقلون عدد من العربات أطلقوا النار على عربة تقيل عدد من الأطباء العاملون بوزارة الصحة ومستشفى الصداقة بمدينة الفولة، وذلك أثناء خروجهم من مستشفى الصداقة مساء الثلاثاء. وقال الإعلامي صلاح محمدي لراديو دبنجا إن المدينة تشهد حالة من الغضب والتوتر جراء الحادث، مشير إلى عدم تعقب الجناة بواسطة أي جهة، وأضاف في هذا الخصوص:
يحكتهم عربيتين أتوس فتحوا فيهم النار طول أي مقدمات، هم كانوا أربعة أصيبهم كلهم بعدة رصاصات في صدر كل واحد منهم ما عدا الدكتور محمد نورين، وهو كان قائد العربية أصيب في الرجل واليد. الدكتورة صفاء فهي توفت فور وصولها للمستشفى مزعفة.
من جهة أخرى، نظم مواطنون في الفولة بولاية غرب كردفان صباح أمس الأربعاء موكبا تنديدا بمقتل طبيبة وإصابة ثلاثة آخرين، ووصل الموكب إلى أمانة حكومة ولاية غرب كردفان، وخاطب نائب الوالي آدم كرشوم نور الدين الدين، والذي أكد أنهم يسعون لكشف الجناه وتقديمهم لمحاكمة رادعة، وسيتم بسط هيبة الدولة بواسطة الأجهزة الأمنية العدلية ومحاربة كل الظواهر السالبة. تسبب الغصف المدفعي في سقوط قتلى وجرحى في أجزاء من محلية كرري بأم درمان، وقال متطوعون بمستشفى النوف في أم درمان إن المستشفى استقبل عدد من القتلى والأشلاء والمصابين جراء الغصف المدفعي. وقال مواطنون من أم درمان لراديو دبنجا إنهم سمعوا أصوات انفجارات قوية وسقوط عدد من الغزائف في مناطق متفرقة بالثورات في أم درمان. وقالت تنسيقية لجان مقاومة كرري إن هجوم الدعم السريع على الأحياء السكنية بمحلية كرري أدى إلى مقتل وإصابة العشرات وإنهيار عدد من المنازل، وأشارت مصادر إلى أن الغصف طال حي الثورة الحارة الثامنة بأم درمان.
كرري كان فيها تدوين كبير، يعني تدوين هدم جزء كبير من المنازل، بعد ذلك في حريق كبير اللي كان في كرري، والتفاصيل أجدني من شهود عيام هناك من المنطقة يتكلم عن أنه في قتلة وفي جرحة، لكن تحديد الآن في كرري كده أفضل أقدر يحدد يقول ماتوا كده ولا.
وأشار مواطنون إلى سقوط غزائف في المطبعة العسكرية والواحة وشارع الشنقيطي في أم درمان. وفي بحري كشف مواطنون عن سقوط عدد من الغزائف في منطقة شنبات خلال الغصف المدفعي من سلاح الأسلحة، كما كشف مواطنون من الخرطوم عن غصف عنيف في جبل أولياء، فيما شهدت مناطق جنوب الخرطوم وشرقها هدوء تام أمس الأربعاء وتوقف الغصف المدفعي مع عدم تحليق الطائرات. وأضاف مواطن من الخرطوم في هذا الخصوص:
والله صراحة هنا في منطقة جنوب الحزام الليلة ما كان في حاجة، يعني جنوب الخرطوم وشرق الخرطوم الليلة كان في هدوء تام، يعني ما كان في تدوين مدفعي ولا في شغل بتاع تحليق بتاع الطيران، لكن المعارك الليلة كلها في كرري.
يعقد اليوم الخميس في القاهرة اجتماع بين المبعوثين الدوليين وممثل الاتحاد الأفريقي وممثل الإيجاد ونائب رئيس الوزراء المصري مع مجموعة من القوى السياسية السودانية بشأن وقف الحرب بالسودان، وسيتم عقد الاجتماع مع المجموعة الأولى المتمثلة في الكتلة الديمقراطية برئاسة جعفر الميرغني ومني أركم الناوي وجبريل إبراهيم وعلي عسكوري، والمجموعة الثانية التراضي الوطني بقيادة مبارك الفاضل. وقال القيادي بالتوافق الوطني محمد عادل لراديو دبنجا إن وفد الاتحاد الأفريقي والإيجاد أجرى مشاورات مكثفة مع الكتلة الديمقراطية والتوافق الوطني والتراضي الوطني بقيادة مبارك الفاضل وجهات أخرى. وأضاف القيادي بالتراضي الوطني محمد عادل لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
هذه المشاورات الآن بتسير في اتجاه كيف يمكن أن تصمم عملية سياسية جديدة لا تعزل أحد، ثم الجهود الكبيرة بتناولها العالم والمجتمع الدولي والإقليم لوقف الحرب.
عقدت قوى الحرية والتغيير اجتماعا بالعاصمة المصرية القاهرة مساء أول أمس الثلاثاء مع وفد رفيع من الاتحاد الأفريقي والإيجاد، طالبت خلاله تنسيق الجهود الدولية والإقليمية في منبر تفاوضي موحد. وقالت لجنة الاتصال والعلاقات الخارجية بقوى الحرية والتغيير في بيان إن ممثلي اللجنة ناقشوا مع وفد الاتحاد الأفريقي والإيجاد تطورات الأوضاع في السودان على إثر حرب 15 أبريل وسبل إنهائها والوصول لسلام مستدام في السودان. وأكد البيان إن وفد الاتحاد الأفريقي والإيجاد عرض تصوره حول كيفية تصميم العملية السياسية المفضية لإنهاء الحرب في السودان ومجهوداته المبذولة في هذا السياق. تعرضت مدينة مستري بولاية غرب دارفور الأسبوع الماضي لأضرار بسبب النيران التي اندلعت للمرة الثانية منذ اندلاع الحرب، ورصد مركز مرونة للمعلومات أرضا محروقة في المناطق السكنية وملعب لكرة القدم بالقرب من وسط المدينة يوم 9 أكتوبر، وذلك عبر تحليل الصور الجوية، كما لاحظ مزيد من الأضرار في الصور التي تم التقاطها في 16 أكتوبر. وقال الدكتور عز الدين محمد عبد البنات وهو لاجئ بمعسكر أركوم 2 في شرق تشاد في مقابلة مع راديو دبنجا إن جميع سكان مدينة مستري وعددهم 45 ألف شخص غادروا المدينة بعد الهجوم الأول الذي شنته قوات الدعم السريع والميليشيات في 28 من مايو الماضي. وأضاف في هذا الخصوص:
الآن يعني سكان مستري كلهم الآن لجوا، الآن كليا يعني لجوا في تشاد، وهم الآن كلنا كده يمكن في أركوم معسكر أركوم على بعد في مستري. طبعا لجوا قبال جنينة هم كان حربهم يوم 28/5 لجوا من التاريخ ذاك. بعد ذاك المنطقة طبعا يمكن اتحرقت كلها اتنهبت.
وقال وزير شؤون أفريقيا في المملكة المتحدة أندرو ميشيل في تصريح للبي بي سي إن هذا يحمل كل بصمات التطهير العرقي، وهذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها الحكومة البريطانية هذا المصطلح لوصف ما يحدث في السودان. وقال مدير التحقيقات في مركز مرونة المعلومات إنهم تمكنوا من توثيق 89 حريق ألحق أضرار ب 68 قرية منذ 15 أبريل. وأكد شرف الدين جمعة وهو لاجئ في أدر التشادية إن أفراد الميليشيات المتحالفة مع الدعم السريع تواصل عمليات النهب في مستريه خاصة لأسقف المنازل والممتلكات. وقال إن إشعال الحرائق يهدف لضمان عدم عودة اللاجئين إلى منازلهم ومحو آثار المنطقة والاستيطان في المناطق المجاورة لها. وأضاف في هذا الخصوص
قبل 3 يوم في ناس برضو فاتوا عشان يشيلوا حاجاتهم برضو طردوهم طبعا، وفي ناس ما لقوا حاجاتهم نهاية. الآن ده قبل 3 يوم ما زال عملية بتاع النهب موجود في مدينة مستر ما تبقى من الحاجات. يعني دي هي سياسة بتاع تهجير، هم هجروا الناس ودارين يمسحوا الآثار بتاع منطقة إنه خلاص يعني هم دارين يسطون.
تمكنت القوى المشتركة لحركات الكفاح المسلح من استرداد أدوية خاصة بمحلية اللعي جار النبي بشمال دارفور ضمن الإمدادات الدوائية المقدمة من منظمة الصحاري تم نهبها من قبل مجموعة مسلحة بعد تهديد سائق شاحنة أمام منزله. وقال الناطق الرسمي باسم القوى المشتركة أحمد حسين لراديو دبنجا إن الأدوية تخص منظمة الصحاري وفور تلقيهم البلاغ متتبعين أثر المجرمين حتى تمكنوا من القبض عليهم واسترداد الدواء عند منطقة كبقة بشمال دارفور. وقال الناطق باسم القوة المشتركة أحمد حسين لراديو دبنجا في هذا الخصوص
تمكنت القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح من استرداد أدوية تم نهبها من قبل مجموعة من المسلحين بعد تهديد سائق الشاحنة أمام منزله بمدينة الفاجر علما بأن الأدوية تغص محلية اللعي جار النبي ضمن الإمدادات الدوائية المقدمة من منظمة سهاري.
هذه الأنباء ترد إليكم من راديو دبنجا. اقتحمت السلطات الأمنية مقر الحزب الشيوعي في مدينة سينجا بولاية سنار مساء الثلاثاء وفض ندوة نظمتها عن ذكرى ثورة اكتوبر المجيدة. وقال الحزب الشيوعي بمنطقة سينجا في تصريح صحفي إن قوة مدججة بالسلاح قوامها أعداد كبيرة من الأفراد وعدد من العربات العسكرية اقتحمت دار الحزب المدينة وفضت ندوة عن ذكرى اكتوبر المجيدة وأجبرت الحضور على الخروج وأعلنت رفضها التعدي على الحريات العامة والسياسية ومحاولة تكميم الأفواه. كشفت مصفوفة تتبع النزوح التابعة لمنظمة الهجرة الدولية عن ارتفاع عدد النازحين واللاجئين إلى أكثر من 5.8 مليون شخص. وقالت المصفوفة في تقرير لها يوم الثلاثاء إن عدد النازحين ارتفع إلى 4,571,000 شخص نزحوا إلى أكثر من 4,658 مركز. واستقبلت ولاية النيل الأبيض أعلى نسب نازحين في نهر النيل بلغت 12%. وأفاد التقرير أن أكثر من 68% نزحوا من ولاية الخرطوم ما يعادل 3,128,000 نازح. وبلغ عدد الذين عبروا الحدود 1,256,000. استقبلت تشاد أكثر من 40% من النازحين، تليها مصر التي استقبلت 25% وجنوب السودان 24%. شهدت مدينة الضعين يوم الأربعاء توترات بعد ضبط عربة تحمل زخائر قادمة من عديلة للفرقة 21 الضعين تم ضبطها بواسطة استخبارات الدعم السريع. وأوضحت المصادر أن قوات الدعم السريع احتجزت العربة مما أدى لخروج الجيش من الفرقة والتوجه نحو المدينة، بينما نشرت قوات الدعم السريع ارتكازاتها وتمكنت الإدارة الأهلية من احتواء الأوضاع واستلام الزخائر. من جانبها نظمت مبادرة منع الظواهر السالمة في المدينة مخاطبة معلنة تعرفها على عدد من المتهمين في اختطاف أحد رجال الأعمال. الخبر الأخير في النشرة، تبدأ هيئة الدفاع عن علي كوشيب مرافعتها الافتتاحية في مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ظهر اليوم الخميس. واستمعت المحكمة أمس الأربعاء لآراء ومخاوف 2 من الضحايا تمت دعوتهم بواسطة ممثلي الاتهام. انتهت نشرة الأخبار، قرأتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل جميع السودانيين. البث التلفزيوني على يوتلسات 8WB، الوضع الدائري 8.0، الذبذبة 12604 ميجا هيرز، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500، FEC 7/8. البث الإذاعي الموجة القصيرة 41 مترا بذبذبة مقدارها 7315 كيلو هيرز، والموجة القصيرة 25 مترا بذبذبة مقدارها 11640 كيلو هيرز. راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. ضيف حلقتنا اليوم الأستاذ المحامي والخبير القانوني صالح محمود، رئيس هيئة محامي دارفور. موضوعنا زيارته لبروكسل ومملكة هولندا، واللي استغرقت 4 أيام، بدت يوم 10 من الشهر الجاري وانتهت يوم 14. كنا حاولنا نلتقي به في أوروبا لكن الظروف ما ساعدتنا. اليوم نلتقي بالأستاذ صالح من كامبالا. نحن علمنا أنه هو زار الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية، التقى بأعضاء البرلمان الأوروبي وجاء إلى هولندا وقابل مكتب المدعي العام، وكذلك قابل بعثة الاتحاد الأوروبي للسودان. كل هذه الأنشطة سنتناولها مع الأستاذ صالح. أهلا ومرحبا بك أستاذ صالح في راديو دبنجا.
أهلا وسهلا أستاذ صادق مصطفى زكريا، وأهلا بمستمعي راديو دبنجا.
أستاذ، يعني كنا نود أن نلتقيك وإنت في أوروبا أثناء زيارتك لبلجيكا ومملكة هولندا، لم نتوفق. اليوم بنلتقيك عشان تعكس نتائج زيارتك سواء كان للاتحاد الأوروبي أو المفوضية الأوروبية. ابتداء، يعني ممكن تحدثنا باختصار حول زيارتك لأوروبا والدعوة؟
شكرا جزيلا أستاذ صادق، وكان مهم جدا أنه لاقيكم في هولندا، لكن لضيق الزمن انا 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 يعني اشكركم انه برضو اصريتوا على اساس انه لازم نتكلم حول هذه الزياره اللي بيعتبرها انها كانت زياره مهمه جدا، خاصه في الظروف المحيطه بالسودان وبدارفور. والزياره جاءت نتيجه لطلبي اللي قدمته للاتحاد الاوروبي، انه انا محتاج اقعد مع مؤسسات الاتحاد الاوروبي سواء كان البرلمان او المفوضيه لمناقشه موقف الاتحاد الاوروبي اللي اتسم بعدم الوضوح وعدم الفعاليه رغم مرور 6 شهور الان على اندلاع الحرب في السودان، وهذا الموقف غير معهود، لأنه في تفجر الكارثة في دارفور 2003 الاتحاد الأوروبي كان مسجل موقف إيجابي وقوي ومعروف للضحايا. هذا الدور تلاشى لحد كبير، وكان لازم أنا أستخدم جائزة سخاروف الممنوحة لي على جائزة من البرلمان الأوروبي على أساس أنه تتاح لي الفرصة أقابل الاتحاد الأوروبي وأتناقش معهم وأعرف بالضبط الموقف الحقيقي للاتحاد الأوروبي. هذا هو باختصار.
سمع أستاذ صالح، يعني من قابلته في الاتحاد الأوروبي وما هو الموقف الحقيقي للاتحاد الأوروبي تجاه الحرب الدائرة في السودان والأوضاع في دارفور انطلاقا من مقابلتك لأعضاء الاتحاد الأوروبي؟
البرنامج كان حافل على مدى أكثر من يومين، وتحت لي فرصة أنه ألاقي قائمة كبيرة جدا من الرؤساء اللجان الأساسية سواء كان في البرلمان أو في المفوضية. وبدت زيارتي أول يعني أنا بعجالة هتكلم عن أسماء الناس اللي أنا لقيتهم باختصار شديد جدا. وأول ما لقيناها هي عضو البرلمان الأوروبي أسيتا كانغو، وهي تنتمي للبان أفريكان برلمانتيريانز اللي هو البان أفريكان برلمانيين من أجل إفريقيا في الاتحاد الأوروبي. ثم ثانيا لقينا التقرير بعضو اللجنة بتاع العلاقات الخارجية، وفي نفس الوقت عضو لجان التنمية في الاتحاد الأوروبي، وهو مؤثر جدا اسمه فابيو كاستالدو. بعد ذلك التقينا بريتا رينجانا، هي يعني دايركتا اللي هو بيسموها مديرة الشؤون الإفريقية في البرلمان الأوروبي للشؤون الخارجية. بعد ذلك التقينا أيضا بعضو البرلمان الأوروبي ذو النفوذ المعروف كارلوس زورينو، هو رئيس البرلمان الأوروبي في الديليجيشن بتاع أفريكان سكرتاريا يعني الاتحاد الإفريقي، يعني ده الممثل بتاع الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي. بعد ذلك التقينا أيضا بعضو البرلمان اللي هي نائب رئيس البرلمان اسمها هيدي هوتالا، ده فايس بريزيدنت بتاع رئاسة البرلمان الأوروبي، وهي شخصية أيضا مؤثرة للغاية ومتابعة قضايا السودان منذ أن تم منح هذه الجائزة. في
ذكرت عدد كبير من أعضاء البرلمان الأوروبي، وأكيد كانت القضية السودانية وقضية دارفور هي محور لقائك مع كل هذه الشخصيات المهمة. ماذا خرجت أو رؤية الاتحاد الأوروبي التي التمستها من لقاءاتك هذه تجاه السودان وتجاه جرائم في دارفور؟
طبعا وبعجالة أيضا، يعني هناك قائمة مهمة، لكن كان لازم نذكر الاجتماع الشامل، كل اللجان والوحدات كان في اجتماع أخير في البرلمان، والمخاطبة في البرلمان اتسم بالوضوح والشفافية. ما مرت به أنا طلعت به إنه الاتحاد الأوروبي اعترف بأنه هناك إخفاقات وفي موقف غير سليم يعني تجاه الوضع في السودان، سواء كان على مستوى يعني تأخير في مخاطبة الوضع منذ تفجر الكارثة في 15 أبريل لحد اليوم، وخاصة القضية الضاغطة بتاعت الوضع الإنساني واستمرار الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي. وبالتالي هم أيضا انتقدوا سياساته اللي يعني صاحبت يعني الوضع السياسي في السودان قبل اندلاع الحرب، اللي هو في إطار ما سمي بالاتفاق الإطاري وغيره وغيره، يعني قالوا إنه ده كان مواقف يعني ما كانت سليمة 100% على أي حال. ومع ذلك أنا التمست إنه في مراجعة شاملة لسياسات الاتحاد الإفريقي تجاه الوضع في السودان. وفي نفس اللحظة أنا كنت في البرلمان، يعني تم يعني وده حاجة إيجابية جدا إنه اللي هو قسم الشؤون العلاقات الخارجية أجازوا القانون اللي بيحدد المعايير اللي يعني ممكن يعتمدوا عليها في توقيع العقوبات، كما فعلت الإدارة الأمريكية. الآن هم فرغوا يوم الجمعة الماضي أفتكر في إجازة هذا القانون، وهذا أمر جيد. أخبروني أيضا أنهم داعمين هذه المرة للمحكمة الجنائية الدولية بطريقة أفضل. أيضا قالوا أنهم حينخرطوا في القصة بتاعت اللجنة الدولية المحايدة اللي ماشية في السودان بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان. كل هذه القضايا تمت مناقشتها بوضوح، وقالوا حيكون عندهم موقف أكثر وضوح في مخاطبة الوضع الإنساني وإيصال توصيل الإغاثات والمطلوبات الضروريات الحياة بالنسبة ل يعني الناس المتأثرين بالحرب، سواء كان اللي يعني اللي مشوا على اتجاه تشاد أو غير تشاد، وحيدعموا اتجاه بتاع إنه إيجاد طرق بديلة لتوزيع أو للوصول للضحايا بغرض تقديم المساعدات الإنسانية، وهم بفضلوا الاتجاه بتاع تشاد بصراحة، يعني لأنه قالوا والسودان ربما الطريق بعيد، وبرضو ما في ضمانات إنه هذه الإغاثات ممكن تصل لأهل دارفور بشكل فعال.
أستاذ صالح، كذلك علمنا أنك التقيت من بعد لقاءاتك بأعضاء البرلمان الأوروبي، التقيت بالمفوضية الأوروبية. ما هو الموقف أو الخطط الواضحة اللي التمستها من لقائك بالمفوضية الأوروبية تجاه الوضع في السودان كله؟
طبعا بالنسبة للمفوضية الأوروبية، إحنا التقينا ب عضو المجلس مايكل كولر، وكذلك ب يعني المسؤول عن العلاقات اللي تحكم هذه العمليه الخارجيه، ايضا عضو فعال اسمه اودو بولمان. ديل قالوا انه يعني ومعهم جونز نينريتش، دي قالوا حيعملوا برنامج لمقابلة الهيومانيتيريان ايد اند كرايسيس مانجمنت، اللي هي دي يعني إدارة العملية المتعلقة بدور الاتحاد الأوروبي في مخاطبة الوضع الإنساني. والواضح انه لم يعتمدوا فقط على موافقة الحكومة السودانية الحالية في إنها تديهم الإذن بالدخول لتوزيع الإغاثات. الآن هم أكدوا إنه كل الإغاثات اللي ممكن توصل للسودان ما حيعتمدوا على مؤسسات الحكومة السودانية، لأنه بيخافوا من الآتي. بيخافوا أول حاجة من الفساد المستشري في مؤسسات الهيومانيتيريان ايد بتاعت السودان، هي حاجه معروفه طبعا من زمن الانقاذ لحد اليوم، من زمن كارثه دارفور لحد الان لا يثقون في هذه المؤسسات العامله الان يعني في السودان. وفي نفس الوقت يعني عشان ما يضمنوا وصول هذه الإغاثات للمحتاجين والمستحقين، قالوا انه حيراجعوا الطرق اللي كانت تقليدية في الفترة اللي فاتت، على أساس إنه يعني تتم هذه العملية من خلال فعالية مؤسسات الاتحاد الأوروبي أولاً، ثم ثانياً أعتقد من خلال الأمم المتحدة ومؤسسات ووكالات الأمم المتحدة أيضاً، يعني لضمان وصول هذه الإغاثات للمستحقين.
أستاذ صالح محمود المحامي والخبير القانوني، ما زلنا نواصل تناول نتائج زيارتك للاتحاد الأوروبي والمحكمة الجنائية الدولية في بلجيكا ومملكة هولندا من يوم 10 ليوم 14 في الشهر الجاري. أستاذ صالح، نفهم من حديثك الأخير هذا مع المفوضية أنه هناك اتجاه لإيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين إليها في دارفور عن طريق تشات حتى بدون موافقة الحكومة السودانية؟
أعتقد أنه هذه من الخيارات اللي تمت مناقشتها، لأنه كان عملية أنه يعتمدوا على 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 إذن من الحكومة السودانية وإجراءات الفيزا، ودي كلها بتأخر يعني الحكومة السودانية يعني صارت تستخدم هذه الإجراءات الجغرافية لتأخير وصول الإغاثات للمحتاجين، اللي هم بيعتبروا انه الوضع الان هو وضع ضاغط، بيسموها يعني ايرجنت، اللي هي يعني وضع ملح للغايه. وده كلام المفوض اللي هو الرئيس الاوروبيان كوميشنر فور هيومانيتيريان يعني اللي قلت لك انه اسمه يعني جانيس لينريش. ده رجل متحمس للغايه انه هو سيجرب كل الطرق المتاحه والمناسبه والعمليه في الاشراف على وصول هذه الاغاثات في الوقت المناسب وبطريقه فعاله دون ان تتعرض ربما للنهب او كذلك للفساد المستشري اللي ممكن برضو يكون عامل يعني سالب في اتجاه توصيل هذه الاغاثات. هذا دور المفوضية الأوروبية، وده كان آخر لقاء ضمن سلسلة اللقاءات الطويلة. طبعا
أستاذ صالح، زيارتك للمحكمة الجنائية الدولية الآن تأتي بعد أن قدم السيد كريم خان مدعي المحكمة الجنائية الدولية إفادته أمام مجلس الأمن، الإفادة اللي سمعناها كلها وكانت إفادة قوية، والتقى كذلك بعبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة وطرف من أطراف الحرب. الآن أنت زرت المحكمة وقابلت مكتب المدعي العام، ماذا سمعت من خطط المدعي العام في ملاحقة مرتكبي الجرائم اللي صاحبت الحرب الآن في دارفور وخصوصا قضية الجنينة؟
طبعا استاذ صادق، يجب ان نشير انه انا اتيحت لي ايضا فرصه العام في نهايه العام الفائت اللي هو في 11 الشهر السنه الفائته في واقع الامر انه احضر اجتماع الدول الاعضاء الموقع على اتفاقيه روم والمسانده للمحكمه الجنائيه الدوليه، والتقيت بالسيد كريم خان هناك يعني بصفته مدعي المحكمة الجنائية الدولية ومسؤول عن جرائم دارفور، وقبالة طبعا برضو في المرتين اللي هو جاء السودان التقينا بنائبة المدعي اللي هو السيدة نجرت باي خان، ودعينا اللي هو دار المحامين السودانيين، دار نقابة المحامين السودانيين، وحشتنا عدد كبير جدا من المهتمين بالوضع في دارفور وفي أيضا بالقانون الدولي. ولكن الانطباع كان عن كريم خان وطريقته في السنة الفاتت وأنا في مكتبه بصريح العبارة، أنا أقول لك أنه كنت أنا ما كنت سعيد بما سمعت منه، وواجهته طبعا بصفتي ايضا خبير في القانون الدولي، ويعني يعني تبادلنا بعض الافكار، لكن ما كنت مقتنع بالطريقه اللي هو شغال بها. ولكن بعد يعني العباده او البريفنج اللي بيسموها العباده امام مجلس الامن في الاخير اللي هو الاحاطه اللي عملها، كان إحاطة قوية جدا وفيها اتجاه واضح وجديد يتزم بالتصميم وبإنه هو حيفارق الطريق القديمة اللي كان شغال بها. ثم ذهب بعد ذلك زي ما انت ذكرت صحيح إنه واجه عبد الفتاح البرهان في من خلال في أثناء يعني انعقاد الجمعية العمومية للأمم المتحدة، وكلمه وقال له انت حتكون في قائمة المطلوبين بالنسبة لنا في المحكمة الجنائية الدولية، وكان هذه خطوة شجاعة ومهمة لأنه القانون أيضا يجب تطبيق القانون، يجب أن يرى الناس تطبيق القانون وليس فقط أنه يسمعوه. أنا أعتقد أنه دي كانت خطوة فعلا أتاحت للناس أنه مكتب المدعي يعني أراد أنه الضحايا يعرفوا أنه يجب أن يرى القانون وهو يطبق، بالتالي هذا ما جعلني ما يعني شجعني إنه أطلب أنا من الاتحاد الأوروبي بأنه يسهل لي السفر إلى مملكة هولندا ولغاء مكتب المدعي، وهذا ما حدث بالضبط. وصحيح ما كان موجود هو، لكن التقينا بنائب المدعي المحكمة السيدة نجرة خان ومكتب المدعي الناس المسؤولين من التحقيقات وقضايا أخرى داخل المكتب. وكان نقاش جيد، استمعنا أيضا لأفكار جديدة في هذه المرة، وكلها دارت في إطار التصميم وفي إطار إنه هناك الآن إرادة سياسية. ونحن طمناه وقلنا لهم أن إحنا برضو جايين بأخبار جيدة، إنه الاتحاد الأوروبي يعني صرح بكل وضوح إنه هذه المرة سيكون مساند بشكل أكثر وضوح لأعمال المحكمة الجنائية الدولية. أيضا ناقشنا إنه دارفور طبعا لناس الكثيرين اللي ما عارفين الوضع بتاع دارفور، إنه دارفور مشمول بالفصل السابع ولا يحتاج المدعي لأي يعني قرارات جديدة من مجلس الأمن لتوسيع نطاق الصلاحيات. سيواصل في نفس بموجب الفصل السابع في مواصلة التحقيقات. وأيضا كان من المهم جدا أنه يستعرض لأول مرة برضو أنه الآن أيضا الولايات المتحدة أصبح من مناصري المحكمة الجنائية الدولية، وأنا أعتقد أنه هناك مناخ جديد في إطار مواصلة التحقيقات ثم ملاحقة الهاربين والفارين من العدالة، على رأس عمر البشير وعبد الرحيم أحمد حسين وأحمد هارون، ولكن محاكمة علي كوشيب على قدم وساق رغم أنه تعطلت بعض الجلسات، ولكن هناك تصميم للبحث عن أحمد هارون وعمر البشير وعبد الرحيم أحمد حسين وضرورة تقديمهم للمحكمة في لاهاي. هذا ما طلعنا
بيه في هذه. سمع أستاذ صالح، يعني لا بأس أن نذكر المستمعين الكرام إنه الوضع في دارفور تمت إحالته من مجلس الأمن للمحكمة الجنائية الدولية، وبموجب هذه الإحالة أصبح مدعي عام المحكمة الجنائية عنده الاختصاص في أنه يحقق في كل الجرائم التي وقعت منذ 2003، والاختصاص مفتوح في كل الجرائم اللاحقة التي تقع بدارفور. وفي هذا الإطار جاء حديثك أنه المدعي العام هو على استعداد أنه يواصل التحقيق في الجرائم التي وقعت قديما والتي صاحبت الحرب الجارية الآن. هذا فيما يخص دارفور، ولكن يسور السؤال كثيرا في أوساط السودانيين أنه يجب أن تحقق المحكمة الجنائية الدولية في كل الجرائم التي وقعت أثناء الحرب في السودان من طرفي الحرب. هل تطرقت لهذا الأمر مع مكتب المدعي العام في كيفية إمكانية أنه توسع صلاحيات المدعي العام لتشمل كل السودان ويحقق في كل الجرائم اللي بتحصل الآن؟
طبعا بصريح العبارة، اختصاص المحكمة الجنائية كانت محصورة فقط في دارفور يعني منذ الإحالة، وهذا ما بيقوله القانون يعني. ولكن بعد اتساع دائرة ورقعة الانتهاكات، وهي تكرار لما حدث في دارفور، يعني حصل في الخرطوم وفي غير الخرطوم في كردفان وفي مناطق أخرى، هو تكرار لنفس النمط الذي جرت بها الانتهاكات في دارفور اللي اتسمت بالمنهجية، وهي كانت ممنهجة وواسعة النطاق. هذا ما يحدث. وربما هناك أيضا عامل آخر، إنه غالبية المتورطين في ارتكاب هذه الجرائم هم نفس الأشخاص اللي ارتكبوا هذه الجرائم وبهذا النمط في دارفور أيضا. ولكن لأنه الاختصاص كان فقط لدارفور، أنت صحيح يعني أشرت لقضية فقهية، هل يمكن يعني مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية إنه يتعامل مع الجرائم الأخرى بنفس الطريقة وبنفس الكيفية؟ هذا الوضع كان فعلا مزعج، ولكن الآن بعد صدور القرار من مجلس حقوق الإنسان وإرسال أيضا لجنة تقصي حقائق يعني مستقلة، وهي لجنة تشبه أيضا نفس الطريقة بتاع بروفيسور كاسيس لما مشى دارفور. هذه اللجنة سترفع توصياتها، وبالتأكيد أنا أعتقد أنه ستكون يعني توصيات ذات قيمة، وغالبا هذه ستشكل يعني المدخل والأساس في أنه سيمتد اختصاص المدعي المحكمة الجنائية الدولية ليشمل كل السودان. هذا هو المدخل أعتقد ذلك. وفي الأثناء يعني لأنه هم نفس الأساس اللي بيرتكبوا الجرائم، يعني قد ممكن أيضا تصل هذه، يعني هذه مسألة فقهية، لكن هناك الآن أمل كبير إنه الاختصاص سيطال يعني الناس المتورطين في كل في الجرائم اللي تم ارتكابها خارج دارفور، ويعني سيكون ذلك. يعني الآن هذه المرة ليس الطريق مع المجلس الأمن، لأنه برضو هناك مخاوف إنه في مجلس الأمن مثل هذه القضايا في هذه الظروف قد يعني نواجه نوع مفاجأة بالصين أو روسيا إنه تستخدم حق الفيتو. لكن الآن في مجلس حقوق الإنسان أو في الجمعية العامة للأمم المتحدة لا توجد فرصة إنه روسيا والصين استخدموا حق الفيتو، بالتالي هذه التوصيات أنا أعتقد إنه كلها ممكن تمشي مباشرة للمحكمة الجنائية الدولية.
يعني يا أستاذ نفهم من حديثك ده إنه يعني واحدة من مآلات قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف الأسبوع الماضي والغاضي بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الانتهاكات اللي حصلت في السودان، إنه واحدة من المآلات إنه الملف ده أو نتائج التحقيق دي ممكن تصل لحد الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، ويمكن أن توسع من صلاحيات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إنه يحقق في الجرائم على كل الفضاء السوداني وليس دارفور فقط.
هذا هو ما سيحدث بالتأكيد، خاصة وعندنا نحن يعني تجربة مماثلة، إنه ما في غير لجنة دولية اللي ظللنا ننادي بها منذ يعني وقوع مجزرة القيادة العامة، إنه اللجان ما تسمى باللجان الوطنية هو الداخلية لن يعني تفلح في إنه تحقق أي نجاح. وبالتالي الآن كل هذه الجرائم ستكون من اختصاص اللجنة المنبثقة، اللجنة المرسلة من مجلس الحقوق، وده أغنانا كثير جدا من اجتهادات داخلية زي لجنة نبيل دي كلها ما عندها يعني خانة في الإعراب. هذه اللجنة ستتولى كل هذه الجرائم وكل التحقيق في كل هذه الانتهاكات، وهي جرائم الثلاثة الشنيعة. وأنا على يقين وبتجربتي إنه هذه هي الجرائم الثلاثة الشنيعة، جرائم الإبادة الجماعية فيما حدثت يعني بتاع دارفور، لكن الغالب إنه ستشكل الانتهاكات في الخرطوم وفي الأبيض وغيرها جرائم ضد الإنسانية. هذا هو الراجح. احتمال ستكون هناك في الهامش جرائم حق، وده بخص المتقاتلين سواء كان الدعم السريع والجيش السوداني وما حدث بينهم يعني من انتهاكات. ده موضوع ربما لا 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 يخص الضحايا المدنيين، لكن الضحايا المدنيين أنا على يقين إنه اللجنة دي ستتوصل إلى وجوب جرائم ضد الإنسانية، وستضاف ذلك إلى الجرائم القديمة اللي هي جرائم دارفور. وبكل تأكيد سيكون يعني هذا هو المدخل اللي بيقدر أنا أطمن به الضحايا من غير دارفور إنه قضاياهم هناك احتمال كبير جدا، وهناك أبواب واسعة إنه المحكمة الجنائية الدولية ستتولى هذه القضايا في نهاية الأمر.
أستاذ صالح محمود المحامي والخبير القانوني، أنا بشكرك كنت معنا في راديو دبنجة، تناولنا نتائج زيارتك للاتحاد الأوروبي واللي قابلت فيها البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية، وزيارتك إلى هولندا واللي قابلت فيها مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية. شكرا لك صالح محمود على هذه المساحة.
شكرا أستاذ صديق، وإلى أن نلتقي.
مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى نلتقي في حلقة أخرى لكم مني أطيب التحايا.
هذه هي الحق، فالذين يشجعونها يعني تبلغهم حقيقة، ونتمنى أن يتم كل هذا الأمر، ولسعيد السودان عافيته، ولنتقدم حقيقة لما يفيد هذا السودان ويجعل المستقبل آمن أمام شعبه وأجيال القادمة إن شاء الله. أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
محمد ضنك هي طبعا واحدة من الحميات النسفية المعروفة في شرق السودان، خاصة كان في حالات يعني بتجي موسمية في البحر الأحمر، بورسودان، وفي كسلة، وحاليا في ازدياد للحالات في ولاية القضارف. زي ما قلنا هي حمى فيروسية دائما بتنتقل من الإنسان المصاب للإنسان السليم عن طريق وسيط ناغل. الوسيط الناغل بتاع حمى الضنك طبعا هو البعوض، نوع محدد من البعوض هو اللي هو الزاعجة المصرية. الحاجة المميزة لأنه على البعوض اللي بينقل حمى الضنك يا جماعة هو طبعا إنه هي نهارية النشاط، ودي مشكلة. ليه؟ لأنه يعني معظم أهلنا إنه الناس بتكون شغالة في النهار، بتكون طالعة من البيت، إذا كانت بتشتغل في محلات فيها بعوض وبيجي شخص مصاب فبكون انتقال العدوى حاجة سهلة شديد. الحاجة الكويسة إنه في حمى الضنك إنه أغلب الحالات أصلا ما بتظهر فيها أعراض، أو بتظهر أعراض بتكون خفيفة جدا. طيب دي من الحاجات الكويسة. لما نتكلم بما إننا جينا للأعراض، لما نتكلم عن أعراض حمى الضنك طبعا هي يمكن متشابهة مع أعراض أغلب الأمراض الفيروسية، اللي هي أعراض عامة في الجسم من حمى، فتور، تكسير في الجسم، آلام في المفاصل، آلام في العضلات. دي غالبية الأعراض اللي بتجي في أغلب الناس. يعني بعد ذاك في حالات نادرة أو في حالات قليلة يعني بنسب قليلة بتصر فيها أعراض أشد خطورة، اللي هي زي ما نحن قلنا هي حمى نسفية، بالتالي بنتوقع أنه ممكن يكون في نزيف من أي حتة، يعني ممكن يكون في رعاف أو تغير في لون البول أو نزيف من جروح، فممكن يعني يحصل نزيف من حتات كثيرة، ودي الحمد لله إن نسبة قليلة جدا. يعني لما نجي للتشخيص، دائما التشخيص بتاع حمى الضنك بيكون تشخيص سريري حسب الأعراض، توفر الأعراض مع وجود الوباء بالمنطقة بيخلي الدكاترة يفكروا فيها. في فحوصات مخبرية برضو بتساعد في التشخيص. بعد ذلك بنجي للعلاج. نحن بعنينا، أنا صراحة يعني للمواطن البسيط، نحن بعنينا إنه العلاج، لأنه أغلب حالات حمى الضنك زي ما قلنا هي بتكون أعراض خفيفة، فبيكون العلاج في البيت. طيب فده اللي بيعنينا أكثر شيء، وبعد ذلك هو الوقاية. موضوع العلاج بتاع حمى الضنك لأنه هي حمى فيروسية، نحن عارفين أغلب العدوات الفيروسية العلاج فيها بيكون علاج داعم للمناعة، يعني ما في علاج تحديدا للمرض ذاته، بس بنحاول ندعم مناعة الجسم بحيث أن الجسم يقدر يقاوم العدوى وتعدي بسلام. يعني العلاج الداعم للمناعة بيكون في شكل شنو؟ من الحياة اللي بتعمل حمى الضنك طبعا فقدان في السوائل، جفاف، برضو دي ما قلناها في الأعراض. فأول حاجة هو استخدام المسكنات البسيطة، اللي هو دائما في حمى الضنك بنحبس، وفي أغلب الحميات النسفية بنحبس استخدام الباراسيتامول، اللي هو في شكل بنادول أو أدول أو هاميدول، المهم أي نوع من أنواع الباراسيتامول. البنادول العادي زي بنادول الدكان أو البنادول من الصيدليات باختلاف يعني الشركات اللي بتنتجه، وبنحاول نتجنب قدر الإمكان المسكنات الغير استيرويدية، اللي هي دي زي البروفين ده المعروف للناس، البروفين التاكس كل انواع الديكلوفناك. ليه؟ لانه دي ممكن تزيد لنا الريسك او المخاطر بتاعت انه ممكن المريض يجيه نزيف وكده، لانه احنا عارفين انها بتاثر على المعده وممكن يحصل نزيف، فبنحاول نتجنبها. فدائما في البيت اذا انت عندك مريض جاته اعراض او مشيت للدكتور وتشخص انه حمى ضنك، دائما تميل لانك تستخدم المسكن البسيط اللي هو البنادول العادي. طيب الحاجه الثانيه، بننصح دائما المرضى بانهم يشربوا سوائل كثيره، ناس تشرب سوائل، تكثر في الفواكه خاصه فيها فيتامين سي، البرتقال، الجوافه، الليمون، الحاجات اللي فيها يعني العناصر اللي بتدعم المناعه. زي ما قلنا انه كل العدوات الفيروسيه دائما يعني نحن العلاج فيها بتركز على تقويه المناعه بتاعت المريض. طيب الحاجه الثالثه، لابد انت تكون عارف علامات الخطوره، يعني اذا المريض الليله حالته كانت خفيفه وتقرر له من قبل الطبيب انه يتعالج في البيت، نعرف شنو العلامات اللي بتخلينا نمشي المستشفى، اللي هو في حمى الضنك اي حالات بتاعت جفاف او فقدان في السوائل، او حسيت انه المريض ما قادر يتقبل حتى البنادول. دائما اعراضها طبعا هي اسبوع اسبوعين مفروض تختفي تماما، اذا استمرت بعد ذاك او اذا كان المريض عنده امراض مزمنه او امراض مؤثره على المناعه زي فيروس نقص المناعه اللي هو الايدز او الكانسر السرطانات بانواعها او اي مرض مزمن بياثر على الصحه العامه للمريض. دي بنفضل فيها انه لازم تراجع الطبيب مختص بحيث انه يعمل تقييم شامل للحاله، وان هي بتحتاج تنويم ولا لا، ولا ممكن بس خلاص تتعالج في البيت. الحاجه الاخيره والمهمه اللي هي موضوع الوقايه يا جماعه، موضوع الوقايه من مرض حمى الضنك طبعا بيعتمد على جزئين، جزء بتاع المواطن يعني انا كمواطن او ك شخص عايش في منطقة ممكن تكون موبوءة يعني، وجزء بيعني الجهات الصحية. الجزء بيعني أنا كمواطن إنه أنا حاول يعني أحارب الناقل اللي هو البعوض. طيب أو زي ما نحن قلنا هي نهارية النشاط، أحمي نفسي بإنه أنا أثناء النهار في فترات الأوبية إنه ألبس ملابس تغطي أكبر جزء ممكن من الجسم. طيب الحاجة الثانية، أحاول إذا أنا كنت ما شغال أو كده وقاعد في البيت إنه أكون راقد في ناموسية في البيت، أحاول أقفل البيت كويس بحيث إنه البعوض ما يدخل جوا، النمل في الشبابيك، الحاجات دي، ردم البركة قدام البيت خاصة حاليا مع ظروف الخريف، كل الحاجات المشان إنه تقضي على البعوض في حدود البيت وحدود الشارع. وبرضه يعني اذا في واحد ظهرت عليه الاعراض، لانه هو ممكن يكون مصدر لنقل العدوى. طيب فبرضه لازم اراجع طبيب مختص بحيث انه اذا تشخص يتعالج وكده. الحاجه اللي بتعني الجهات الصحيه طبعا دي مسؤوليه الجهات الصحيه، اللي هو من الرش تخلص. هم عندهم اقسام في الطب الوقائي مسؤوله عن مكافحه الناقل، كلها بتعتمد على الرش وتعتمد على ردم البركة الكبيرة وتعتمد على نشر التثقيف الصحي والتوعية خاصة في حدود المناطق يعني الموبوء أو كده. وفي نهاية نسأل الله السلامة وربنا يرفع البلاء إن شاء الله.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم عناوين الأخبار لليوم الخميس 19 من شهر 10 سنة 2023. الولايات المتحدة تدعو قوات الدعم السريع إلى الوقف الفوري لقصف الأحياء المدنية وحماية المدنيين في نيالا وأمدرمان. الخارجية الأمريكية تجدد دعوتها لقوات الدعم السريع والقوات المسلحة إلى وقف القتال فورا والعودة إلى المحادثات. قوات الدعم السريع تقصف مناطق متفرقة في الثورات بأمدرمان لليوم الثاني. واشنطن تفرض عقوبات على رجل الأعمال السوداني عبد الباسط حمزة بتهمة تمويل حماس. منظمة أطباء بلا حدود تعلن تعليق العمليات الجراحية في مستشفى بشائر بالخرطوم بسبب منع السلطات وصول الإمدادات من مدني. وزارة الزراعة تكشف عن إنتاجية عالية في محصولي السمسم والفول السوداني وزراعة 36 مليون فدان خلال الموسم الصيفي بالذرة والدخن. ياسر عرمان يكشف عن مشاركته في المؤتمر الذي نظمته المجموعة الأوروبية في بروكسل ومعدة مستديرة حول قضايا السودان. ياسر عرمان يدعو لعدم مكافأة الإسلاميين الداعمين للحرب وضد الديمقراطية. استئناف وشيك لمنبر جدة بين الجيش والدعم السريع بحضور أمريكي أفريقي عربي. مقتل شاب برصاص مجموعة ترتدي زي القوات المسلحة في أمبدا يوم الثلاثاء الماضي. مركز الخاتم عدلان يدعو لمنع استهداف المدنيين والعسكريين على أساس الهوية الإثنية والإقليمية ويطالب بالتحقيق الشامل لانتهاكات الحرب. أوشا تكشف عن نزوح أكثر من 145 ألف شخص خلال الأسبوعين الماضيين فقط. استئناف الدراسة بجامعة القضارف بمستوى الدبلوم والدراسات العليا في أواخر شهر 10 ومستوى البكالوريوس في منتصف شهر 11. كلية الصحة بجامعة الخرطوم تعلن استئناف الدراسة إلكترونيا الأسبوع المقبل. القوات المسلحة تنشر مقطع فيديو عن حكم لمحكمة عسكرية بالإعدام في مواجهة جندي بالفرقة 14 كادوغلي بتهمة التخابر. ممرضو مركز غسيل الكلى بمدينة الفاشر يدخلون في إضراب عن العمل بسبب عدم صرف أجور الممرضات لمدة 6 أشهر. السجل المدني يشكل لجنة لاستخراج رقم وطني مؤقت للحالات الإنسانية والطارئة. الأمم المتحدة تكشف عن ارتفاع أسعار القمح في السودان بنسبة 50% عن العام الماضي.
راديو دابانغا راديو دابانغا راديو دابانغا
راديو دابانغا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دابانغا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.